أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مجموعة من الحلقات من خلال هذا البرنامج الكبير، برنامج تدبر أصول التنزيل. هذه الحلقات هي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منهج تربوي، وهو كذلك نوع من أنواع الحديث النبوي، لأن علماء السنة حينما يبينون لنا معنى السنة ومعنى الحديث يقولون السنة أو الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول قاله، مثل إنما الأعمال بالنيات مثلا، أو من حسن أسلوب المرأة تركه ما لا يعنيه، أو فعل كان صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا يقوم هكذا، أو فعل أو تقرير أو صفة، يرى شيئا فيقره صلى الله عليه وسلم و يمضيه ولا يعترض عليه، أحيانا يتبسم وأحيانا يدعو لفاعله. وكذلك ما يتعلق بصفته صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تتعلق برسمه ووسمه وشكله صلى الله عليه وسلم، أو الخلقية وهي الطبائع التي جبل عليها والأخلاق والسجايا التي فطره الله تبارك وتعالى عليها من الشجاعة والمروءة والصدق وغير ذلك من الأخلاق التي طبع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وزكيت بالقرآن. إذن ما يتعلق بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نوع من أنواع الحديث ولون من ألوان السنة التي ينبغي أن تكشف، لأن فيها إعجاز. الإعجاز في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نوع الحديث وهو موضوع هذه الحلقات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إعجاز، لأن رسم النبي وشكل النبي صلى الله عليه وسلم وصفة النبي وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم وجسد النبي الشريف في رسمه وفي تنظيمه وفي سبكه وفي صياغته إعجاز. لذلك كان القائل منهم يقول صيغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغ من فضة. تأمل كلمة صيغة بمعنى صنع وسبك، ففيه تناسق وفيه ترابط وفيه اعتدال وفيه استقامة وفيه كل معاني الجمال، يعني مع الفرق في التشبيه. يضربوا مثلا لرجل لك سوبرمان، عايزين رجل سوبرمان يعني كامل في كل صفاته. لم تنطبق هذه الصفات إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم هذه الصفات وأعظم مما وصفوا ومما تخيلوا، فجاء على نسق أعده الله تبارك وتعالى، وعلى رسم جهزه الله تبارك وتعالى حتى يكون فائقا على العالمين في واسمه ورسمه وهيئته وصفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم، فلا يعدله أحد من البشر، لا في شريعته ولا في أخلاقه ولا في شكله ولا في هيئته ولا في صفاته، ويظل هو المقدم، هو سيد العالمين وهو إمام المرسلين وهو خاتم النبيين وهو الرحمة المهداة لكل خلق الله أجمعين. قبل أن ندلف بحضرتكم إلى هذه السلسلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أضع بينها أو بين يديها توطئة وتمهيدا. هذه التوطئة تتعلق بمقدم شهر ربيع، يعني نرى ونسمع ونحس كلما دار الزمان دورته وطلع علينا هلال ربيع، نجد الناس يألفون خصوصا في القرون الأخيرة أساليب وطرق في الاحتفال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأسلوب عموما يفصح عن عقل وقيم صاحبه. حدثني عن أسلوبك أقول لك من أنت. يعني الأسلوب يبين علمك ويدل على عقلك ونفسك وغايتك ومقصدك. أسلوبك في المطعم، في المشرب، في الفرح، في الطرح، في اليسر وفي العسر، في المنشط، في المكره، في الصغر، في الكبر، أسلوبك يدل عليك، يبين لنا من أنت. الأسلوب الواضح يبين أن صاحبه نفسه واضحة وعقله سهل وبين. الأسلوب الجامع الفصل المانع يبين كذلك أن نفس صاحبه نفس جادة، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوبه الجامع المانع الفصل بأنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فالأسلوب إذن كشف عن هوية صاحبه. أما الأسلوب المتعثر يدل على عقل عليل وفكر كليل ونفس مضطربة، هزة الكلمة، رعشة الحرف، كل ذلك يكشف عن نفسية وعقل من يتكلم. الأسلوب إذن دليل كاشف عن نفسك وعن بيئتك وعن ثقافتك وعن قيمك وعن تقاليدك. يعني الشعر الجاهلي إذا تتبعناه في نثره وفي نظمه، في خطبه وفي رجزه، نستطيع أن نتبين ما كانت عليه العرب من عادات وتقاليد وديانات. الشعر الإسلامي في عصر الهدى والانتصارات، في عصر الكفاح والفتوحات ومدائح النبي صلى الله عليه وسلم، تكشف كذلك عن هذا العالم وعما أحدثه الإسلام في الدنيا. إذن كل يحتفل بأسلوبه، وكل يعبر عن ذاته بقدر فهمه وبقدر وعيه وإدراكه. وليس أسلوب الخاصة الطبقة العليا كأسلوب العامة، وليس أسلوب ذوي الأبصار والبصائر كأسلوب الغوغاء والدهماء. كل له أسلوب وكل له طريقة في التعبير. ترى أناسا ممن يحسبون على الإسلام يحتفلون في المناسبات بأساليبهم احتفالا يدل على عقولهم، وغالبا ما تدور حول بطن تأكل وعقل لا يعي وفهم من الجريمة عندهم أن تصححه أو توقظه أو تغيره. جريمة أن تبين أو تعدل لهم أساليبهم أو عاداتهم أو تقاليدهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. مثلا ترى فلان يحتفل بزواجه بطريقته وثقافته ومنهاجه وأسلوبه، وترى كذلك يعني المضاف أو المدعو يحتفل معه كذلك بأسلوبه. أنت رجل مسلم ملتزم، وهذه أخت مسلمة ملتزمة، أسلوبها في الفرح وفي الهدية التي تقدم في هذا الفرح يعكس شخصيتها. هناك أناس آخرون أيضا محسوبون على الإسلام، إذا صنع فرحا فإنما يهيئ مرقصا، إنما يعد مكانا للاختلاط والمجون وشرب الخمور وغير ذلك. فتجد أن أسلوب الذين يحضرون كذلك يماثل هذا الأسلوب، فهذا يهديه زجاجة من الخمر، وهذا يهديه بعض المخدرات، وهذا يهديه كذا. كل يعبر عن أسلوبه وكل يعيش بهذا الأسلوب. نرى كذلك في أفراح المشركين أنهم إذا فرحوا كما قالوا في ذهابهم إلى بدر، لن نغادر بدر حتى تغني لنا القيان وتعزف المعازف وحتى ترقص الراقصات وتسمع بنا العرب، فلا يزال يهابوننا. هذا أسلوبهم في الفرح وفي الاحتفال. أنا أدندن حول قضية، وهي أن كل إنسان له أسلوب في الاحتفال بما يحب، يرسم حياته بأسلوبه، كذلك إن جامل أو أهدى، إن تكلم أو أفصح، إن غضب أو فرح، فإنما يعكس أسلوبه وتصوره. رأيت إنسان يريد أن يهدي أخاه هدية، هذا الإنسان من أهل القرآن، فقام إلى مصحف وبعض من كتب التفسير اليسيرة فجمعها كي يقدمها إلى صاحبه. لا أجد لك أعظم من كتاب الله تبارك وتعالى. على الجانب الآخر رأيت أناس يحتفلون في تلك الأفراح، يقولون هذا مفتاح شقتي في مدينة كذا المملوءة بالعرايا وكذا وكذا، خذ لك الأسبوع والأسبوعين هدية مني لك، يعني بهذه المناسبة الطيبة. كل يحتفل بأسلوبه. جماعة يقول لك إذا عقدنا العقد أو بنينا على فلانة فإن الأسبوع الأولاني سنقضيه في مكة، وجماعة سيقولون نقضيه على شاطئ كذا وكذا من الشواطئ العارية. كل له أسلوب في فرحه وفي طرحه. عندنا نحن في عصور التخلف، وأنا أقولها ثانية، في عصور التخلف والانهزامية، وجدنا الكثيرين يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء، بالمرقعات والمهلهلات والصبح الألفية والسيوف الخشبية. ماذا يصنع هذا السيف الخشبي إلا أن يكون نوعا من أنواع السخرية، أو نوعا من أنواع الاستهزاء، أو نوعا من أنواع التردي والتخلف. سيف خشبي، وهل هناك سيف صنع من خشب أنكأ عدوا أو نصر جيشا أو أعاد مجدا؟ إن هذا نوع من المثلة إن صح التعبير. كذلك هو يبين أننا قد ارتددنا إلى عصور لا أقول فيها تخلف، بل فيها نوع من أنواع التساقط، وما كان ذلك كذلك إلا لخواء فكر هؤلاء من معاني الجهاد الصحيح المنضبط بضوابط الشرعية، كذلك خواء قلوبهم من المقصود الأعظم من حمل هذه السيوف على العدو وعلى الباغي وعلى الجاهل. الشراط والأعلام وأكل الحلوى والمدائح التي تجوز ولا تجوز، هذا أسلوب بعض الناس، بل إنك تجد في بعض أجهزة الإعلام إذا أرادوا أن يصنعوا ليلة محمدية يأتون بأناس يشبهون ألواح الثلج، يقفون هكذا بلا حراك كالأموات تماما، كأنهم الموتى وقد كفنوا، كل منهم يحمل دفا ويميل يمنة ويميل يسرة، ويقولون نحن في مدح رسول الله وليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفهم يأتي كولاردا ولا كورال من البنات ينشدن بأغاني، فيصور للناشئة والصغار أن هذا هو الإسلام. أرأيتم هؤلاء المهابيل؟ أرأيتم هذه الطبول؟ أرأيتم هذا التمايل؟ أرأيتم أصحاب ما يسمونه بالبنادورة أو شيء يشبه الخيمة يرقص يمنة ويسرى؟ هذا هو الإسلام، وهؤلاء يمثلون قاعدة الإسلام وفهم الإسلام ورسالة الإسلام ومقصد الإسلام للعالمين. دراويش، دراويش لا هم لهم إلا أن يتطوحوا يمنة ويسرى، وهذا هو أسلوبهم وهذا هو تعبيرهم وهذا هو فهمهم للدين. فلا غرابة إذن إذا قالوا أو قال النشئة الذين رأوا أن هذا هو الإسلام من خلال هذه الاحتفالات التي يزعمون أنها احتفالات بالليلة المحمدية والنبي بريء من هذه الاحتفالات، لا ريب أن ترى الصغار إذا أرادوا أن يكونوا جادين عقلاء منتجين ونافعين أن يتركوا هذا العالم الإسلامي بكل ما فيه من تخلف حسب ما صور لهم، وينتقلوا إلى العالم الغر الذي يسمى العالم الحر، العالم المتقدم، كي يبحثوا عنه، عن التقدم وعن الصناعة وعن الابتكار وعن حسن احترام العقل وعن حسن تقديم شيء ينفع البشرية، هناك يكون نفع البشرية. أما مع هؤلاء تخلف وطبول وضفوف، أناشيد وأهازيج، رقص وتمايل، هذا الإسلام؟ قال الناشئة: لا حاجة لنا في هذا، هذا يكفي أن يكون هناك، يكون في الحارات أو يكون هناك في الأماكن التي لا يصلح فيها أن يعيش إلا الدراويش، أما عالم العقلاء فلا بد أن نبتغيه هناك عند الغرب، عند الغرب أو ما يسمونه بالعالم الحر، وهو أحرى أن يسمى بالعالم الغير. إذن فأسلوب البعض في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ربما بل أكيد على هذه الصورة يشوه منظر الإسلام ورسالة الإسلام وعظمة الإسلام. انتبهوا أيها السادة، حصر وقصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تنتهي وأن تقف عند تلك المذائح وأكل هذه الحلوى، نحن لا نحرم حلالا، لا بأس بالتوسعة على الأولاد، ولكن أن يكون هذا هو المفهوم، إن رسالة الإسلام جاءت للحياة، جاءت للبعث، جاءت للنشور. ولذلك أول ما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن: اقرأ. إذن أول شيء أمر له صلى الله عليه وسلم بالعلم والاكتشاف والبحث والدأب، اقرأ باسم ربك، اقرأ على اسم ربك، مستصحبا اسم ربك، متبركا باسم ربك، ملازما لاسم ربك. الباء لها معاني، فخذ معاني الباء جميعا يا محمد معك وأنت تقرأ وتتعلم حتى تصاحب هذا الاسم وتتكلم على بركة هذا الاسم وأن تنطق بهذا الاسم وتعلن هذا الاسم وتعلم أن هذا من فضل ربك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. رسالتنا نور وحياة وبشرية، أو من كان ميتا فأحييناه، فهذه رسالة حياة نحولها إلى صورة الدراويش، أصحاب السلح الألفية، أصحاب الأناشيد والأهازيج، هؤلاء يمثلون الإسلام، هذه رسالة الإسلام. إن هذا من التزوير البائن، إن رسالة النبي جاءت بكشف تلك الجهالات والإعلان عن حقيقة أخرى، أن العلم هو من أعظم الأدوات للوصول إلى الله ولفهم مقاصد الإسلام. ولذلك أول ما بدأ قال: اقرأ، اقرأ باسم ربك، فإذا قرأت وتعلمت عرفت ربك وعرفت دينك وعرفت هذه الرسالة وعرفت طبيعتها وعرفت طبيعة هذه المعجزة. إن هذه المعجزة تعتمد، أو إن هذه الرسالة تعتمد في المقام الأول على كتاب يحوي العلم ويقوم بالعلم، ولذلك فهذا الكتاب هو المعجزة الدائمة التي تنطق أبدا إلى قيام الساعة، وهي شاهدة لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهي الباقية إلى قيام الساعة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بهذا الكتاب. إذن رسالتنا رسالة حياة، رسالة علم، رسالة بعث، رسالة عقل، رسالة نور. أما أن نحصرها ونختصرها في تلك الأهازيج أو في هذه الترانيم أو في هذه الأناشيد فلا شك أن هذا ظلم للحق والحقيقة، فيجب أن ننتبه إلى ذلك أيها السادة الأحبة الفضلاء. إذن نرجع فنقول إن ذلك لم يظهر إلا في عصور التخلف والانهزامية، تلك السيوف الخشبية وهذه الرقصات وتلك الشارات والأعلام والمرقعات، حينما يختصر الإسلام ويختزل في أكل الرقاق والحلوى وينتهي بذلك مولد رسول الله، ويمر كما يمر عيد من الأعياد أو يوم من المواسم، هذا لا شك ظلم للحق والحقيقة. لو سألت أحدهم عن اسم رسول الله تقول له: قل لي ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه واسم أبيه واسم جده واسم جد جده وهكذا، لن يستطيع أن يبين. لو سألته عن صفة رسول الله، عن شكله وهيئته وشمائله، لن يستطيع أن يبين. بل حتى البدهيات من سيرته صلى الله عليه وسلم لا تكون معروفة، فما بالكم بأصول الشريعة، لا أقول بدقائقها ولا فروعها، ما بالكم بأصول الديانة، من الذي يهتم بذلك وينشره ويتعلمه؟ بل تعجب إن وسعت النظر أكثر إلى طائفة من الكتاب والفلاسفة والموجهين والمربين والمؤرخين المالكين لزمام التوجيه، إذا لم يستطيعوا التفريق بين آية قرآنية وبين حديث نبوي. ترى أحدهم يقول لك: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: يد الله مع الجماعة، ويمكن المذيعة كمان تقول له: إيه، صدق الله العظيم. وكذلك بعضهم يقول لك وقال تعالى في كتابه المجيد إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والآخر يقول وقد قرأنا في القرآن اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لأخراك كأنك تموت غدا، وتلك حكمة ليست لا بحديث وليست كذلك بآية قرآنية. نرى هذا الاتصال ثم نكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا وزادكم الله علما وتواضعا واختصاصا في هذه المواضيع المهمة جدا التي تناسب كل زمان وكل مرحلة تمر بها الأمة حتى نرتوي من فيض القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعله الله في ميزان حسناتكم ورزقكم الإخلاص في القول والفعل والحال. سيدي، ما نراه في هذه الاحتفالات التي أصبحت الأمة تحتفل بها كل وقت وحين في أوقات شرعية وغيرها، ما هي إلا أثار للمسات أعداء الأمة من اليهود في هذه الأمة المباركة الميمونة التي أخرجت الأمة من احتفالاتها ومن تطبيقها لشرعها بصفة صحيحة، وأن تجعل هذا الشرع الذي نزل من فوق 7 سماوات بأمر وقتل من أجله الرجال وعذب من أجله الكثيرين وخاصتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من إخراج إلى منهج حياة وطريقة حياة صحيحة، وأن نتعبد الله بالطريقة التي أمرنا أن نتعبد منها به سبحانه وتعالى، وهو هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسنته، إلى مجرد احتفالات نحتفل بها بالبدع وذلك نتشبه فيها باليهود والنصارى الذين جعلوا دينهم يوما يحتفلونه في السنة كمولد سيدنا عيسى عليه السلام، ويحتفلون بالمعاصي والخمور والزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسفور، وهذا ما وصل وهذا الذي جعل وصلت الأمة إليه الآن هو حالة من جهلها بدينها وشريعة ربها سبحانه وتعالى. والحمد لله والفضل الله سبحانه ثم لكم فأنتم الذين أنرتم هذه القلوب وهذه العقول ورددتونا إلى دين الحق، فبارك الله فيكم وواصلوا في هذا المنوال وزادكم الله علما ورفعكم في الدنيا والآخرة، وعذرا عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذتنا الأديبة القريبة الأستاذة نزيهة من تونس، اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
أيوة محمد.
معلش أنا آسف للإزعاج، كنت عايز بس أسأل حضرتك على سؤال. كان في حضرتك أخت بتجمع أخوات يعني وبتعلمهم علم اسمه استدلال القرآن.
اسمه إيه؟
استدلال القرآن.
يعني
نعم يا فندم.
بيعمل العلم ده؟
محدش يعرف. هي بتقول إن العلم دون هي درسته عند على يد الشيخ ابن عثيمين، وهي بتأمر الناس انه العلم ده لو اي حد حدثها عنه ما ينفعش ان هي تتكلم فيه الا لما تنتهي من العلم تماما. بتدرس للاخوات فقط وسريه كامله، ما حدش عارف يعني ايه العلم دون، ولو حد جادلها او لو حد ناقشها بتعمل معاه مشاكل، وقد تؤدي ان هي بتمشي من المكان اللي هي قاعده فيه، وبتأكد على السريه كامله.
تمام.
فاحنا بس عايزين ربنا يرضى عنك، عايزين حد يقول لنا هل في علم يعني اسمه استدلال القرآن فعلا، وهل ده جائز او اللي هي بتقوله دون، تخوفا من ان يطلع لنا طبعا بلوى جديده يعني. طيب. لو هو موجود او مش موجود، وربنا يجزيه خير جاوبنا على الموضوع ده لان هو شائك قوي، وفعلا عايزين يعني ناخده من اهل ثقه.
بالنسبة لمؤلفات الشيخ ابن عثيمين ودروس الشيخ ابن عثيمين فليس فيها شيء خفي، هي مشهورة على موقعه، وتلاميذ الشيخ ابن عثيمين يعني الشيخ ابن عثيمين كان شديد اسلوبه في التعليم اللي هو ان هو يجمع مجموعة خاصة ويعمل خلايا سرية ويسر اليهم بعلم، العلم اللي عند الباطنية عند الصوفية عند الفرق البدعية ممكن، لكن عند اهل السنة ابدا، علم اهل السنة مكشوف وظاهر، فلا اظن ان الكلام ده منسوب لابن عثيمين ولا صح. كلمة علم الاستدلال بالقرآن طبعا ما هو ده أساسنا، هو كل الاستدلال بالقرآن والاجتهاد ده كله بدور حول القرآن وطريقة استنباط الأحكام الشرعية منه بالطرق والمناهج الأصولية والقواعد التي وضعها العلماء للاستدلال الصحيح لاستخراج هذا الحكم حكما منضبطا. فأما بهذه السرية الكاتمة، فلا شك أن وراء يعني هذه المرأة سر ينبغي أن يعرف. وعموما يعني ستأتي لك الأيام بما كنت يعني جاهل، ويأتيك من الأخبار ما لم تزود، يعني مع الأيام ستظهر إن شاء الله حقيقة هذه الدعاية، ونستطيع الحكم عليها حكم مفصلا، ومشيخنا معنا الفضلاء، لكن الحكم هكذا عشوائي وأنا لم أرى ولم أسمع ولم يعني أشاهد، فهذا لا شك نوع من أنواع كذلك يعني الحكم الجزافي الذي لا نرضاه لأنفسنا ولا لغيرنا. فلابد من قراءة ما تدرسه والاطلاع على ما تعلمه حتى نستطيع الحكم عليه إن كان شرعيا أو غير شرعي. ونسأل الله لنا ولها ولجميع الأخوات والإخوة جميعا الهداية والتوفيق. أرجع أقول أحباب، إذن أنت حينما تريد أن تحكم على طائفة معينة لابد أن تدرس تاريخ هذه الطائفة، تطوراتها. مثلا اليهود، عشان تقدر تفهم عقلية شيمون بريز وإسحاق شمير وبيجن وشارون، لابد من دراسة التوراة والتطورات التي حصلت لها، وكذلك الفكر والمعتقد اليهودي بعدما حرفت التوراة إلى وقت التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي إلى يوم الناس هذا. إذا درست الحاجات دي كلها والتطورات اللي حصلت والتحريفات التي حصلت للتوراة، تستطيع أن تفهم عقلية هؤلاء وكيف تتعامل مع هؤلاء. يبقى إذن حتى في الدراسات العليا لما يجي مثلا طالب بيقدم ماجستير أو يعني يريد أن يعني يسجل دكتوراه أو ماجستير، بيعرض الأول المناقش أو المشرف بيناقشه بيشوف مدى ما عنده من علم وقراءة وثقافة حتى يستطيع أن يضعه على الخط المستقيم، يعني يسأله عن المراجع وعن المصادر وعن الملحقات، فإما أن يجده طالب علم بحق، وإما أن يجده نهابا سرق رسالة من هنا أو هناك ومجهودا لغيره وأراد أن يضيفه لنفسه بس يغير العناوين ويغير الفصول. فكل ذلك يأتي بالمناقشة والمخالطة واستنطاق الأفكار حتى يتبين لك ما عند هذا الرجل وأسلوب هذا الرجل، لأن كل مؤلف له أسلوبه، فأنت تستطيع بالمران أن تعرف إن كان هذا هو أسلوب الشخص الذي أمامك أو أسلوب لكاتب آخر وأراد هذا أن يسرقه. الشاهد عندي إن أسلوب كل إنسان بيكشف عن هويته وتصوره وعقله، الأسلوب هو الرجل. كل ده أنا عايز أوصل منه لإيه؟ أنا عايز أوصل منه لهذه الاحتفالات الصورية التي يزعمون أنها احتفالا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاحتفالات تكشف عن عقول الأمة. إذا كان الاحتفال بهذه الصورة التي نراها الراقصة الفلكلورية كما يقولون، إذن فقد ضاعت القضية من بين أيدينا. إن رسالة النبي رسالة الحياة إلى كل البشر، في ثاني الصور التي نزلت عليه قال له يا أيها المدثر قم فأنزل، قم رسالتك يا محمد خلاص. قالت له خديجة ارتح يا رسول الله بعد الشيء، خذ راحة. قال ذهب وقت الراحة أو وقت النوم يا خديجة، خلاص نزل علي الوحي وأصبحت مكلفا الآن بالقيام. فقام صلى الله عليه وسلم ولم يقعد حتى في آخر الصور التي نزلت عليه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني لحد آخر لحظات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فرسالة عمل ونشاط ودأب وعدم كلل إلى آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه رسالته كلها حياة تختصر وتصور على هذه الصور، على أنهم دراويش، على أنهم أصحاب مرقعات ومهلهلات وسبح ألفية وأناشيد وأراجيز، هذا لا شك ظلم للمعنى الحق للإسلام. هذا الأسلوب يمثل أو يفصح أن هؤلاء لم يفهموا رسالة الإسلام حقا. دي أول مسألة أريد أن أقف عندها الآن. تاني مسألة إن أنا بقول كيف يتمثل حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. معلوم قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، معلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. معلوم كذلك أن الله تبارك وتعالى قال لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالون تقوى منكم. معلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم قل أمنت بالله ثم استقم، هذا هو الحب الحقيقي وهذا هو التصديق الفعلي لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية عندنا كيف نعي وكيف نقدر، كيف نفهم مقام رسول الله، شرع رسول الله، دين رسول الله، حديث رسول الله، كفاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نحسن طاعته واتباعه، كيف نميت الأذى عن يعني الدخيل أو نميت هذا الدخيل عن سنته صلى الله عليه وسلم، كيف نرد على هذه الأفكار التي تريد أن تشوه دينه ورسالته صلى الله عليه وسلم. وأقول قولة ربما تكون يعني فيها شيء من الصعوبة ولكن تقبلوها مني. هذه القولة أقول ما عققنا يعني قطعنا ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عققنا رسول الله بمثل الجهل بصفاته ودينه وشمائله ومنهاجه وأخلاقه وسنته. أقولها ثانية، ما عققنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل جهلنا بصفاته وأيامه ودينه ومنهاجه وأخلاقه وشمائله وسننه. قد يقول البعض هذا كلام شديد، لكن الحق أنني أكررها، ما عققنا رسول الله بمثل الجهل برسول الله وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا اللي بيحب إنسان دائما يبحث عنه، بيحب بيلبس إيه، بيأكل إيه، بيشرب إيه، قاعد فين، بيرتاح لإيه، مين اللي بيزعله ومتى يفرح ومتى يحزن، كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. فمن منا يعرف أيام رسول الله؟ من منا يعرف هيئة رسول الله؟ من منا يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا يدرك أمان رسول الله؟ من منا يعرف أحزان رسول الله؟ من منا يعرف حروب رسول الله وجهاد رسول الله؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون يعني دليلا على الحب الحقيقي. إذن قولنا ما عصي الله تبارك وتعالى بمصيبة أو بمعصية شر من الجهل، أقول وما عققنا رسول الله بمثل جهلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهل هذا أمر فظيع. الجهل كلمة تدل على معاني عديدة، ليست فقط تدل على عدم العلم، بل الجهل يدل على خواء العقل، الجهل يدل على السفه، على الطيش، على النزق. الناس أعداء ما جهلوا، لو علموا رسول الله ما اتسوا بغير رسول الله. الشباب لو علموا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمائله وهديه وملبسه ومظهره ومسكنه ومجيئه وذهابه لأحبوا رسول الله ولجعلوه إماما وأسوة، بدلا من أن يتخذوا المغنين والمغنيات والمسلمين والسلات أسوة وقدوة لهم في حياتهم. صل. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام يا أبا طالب.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلم عمرك.
ربنا يبارك لك يا رب ويحفظك يا رب ويجزيك الله خيرا.
الله
الله يا رب.
الله يديك الصحة والعافية.
والله يا شيخ يعني لا أجد كلام أقوله إلا كرر علي حديثهم يا حادي، حديثهم يجل هذا الصادق.
ربنا يبارك فيك يا أبا طالب.
ويعني بالمناسبة دي أنا عايزين يعني حضرتك تزيدنا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبمناسبة يعني قدوم 12 ربيع، عايزين يعني جواب فصل في قول 12 ربيع الأول. هل مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين وتابع التابعين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم، وكانت تقام مثل هذه الصدقات في المساجد العامة والخاصة؟ لأن الناس في هذا الزمان يعني أنا لا أريد أن أطيل على حضرتك، يعني لما الواحد بيجي يتكلم في الموضوع دوت مع حد طبعا بيتهم بالجهل وبالجنون وكل اللي بيقولوا ان اللي بيحتفلوا بالحاجات ديت ما يعرفوش. هل مثلا العلماء الكرام الكبار اللي بيحتفلوا بالموضوع دوت ما يعرفوش؟ احنا عايزين قول فصل في
نفتعلي.
هل نحتفل بيوم 12 ربيع؟ واذا كان في احتفال كيف نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بمناسبه الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا وجزا كل من يعمل للاسلام خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. هو بالفعل الذي قاله استاذ ابو طالب هو محور الحلقات ديت. انا ان شاء الله في الحلقات ديت هجيب كل حاجه بحسب استطاعتي بحسب توفيق الله اولا عن رسول الله. عن شكل رسول الله. يعني مش عايز اقول لو في واحد يعني جائز، طبعا ده مش جائز، رسام ماهر يستطيع ان يرسم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو بكل شعره وكل انموله وكل هيئه لرسول الله. انا اعددتها في خلال هذه الحلقات بعنوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاحتفال برسول الله يوم 12، اولا يوم ميلاد النبي ان هو 12 ده اضعف الروايات، بعضهم يقول لك 2 وبعضهم يقول لك 8 وبعضهم يقول 10. فالشاهد عندي ان الاحتفال حقا برسول الله زي ما قلت هو الاحتفال مع خاتم رسول الله مثل الجهل بصفاته، نعرف صفاته يبقى نحتفل بصفاته في كل وقت، بشمائله باخلاقه بادابه بعقائده بمقاصده لماذا كان يهتم وباي شيء كان يهتم. طبعا عشان ما اطولش لان في اتصال غالي علينا طبعا، وهو من غير تقديم عشان اجيبه لكم كده ايه نسوقه سهلا نديا رطبا عذبا كما تعودتموه دائما مع امنا ام فارس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا
حضرتك يا شيخ جلال.
يا مرحبا امنا ام فارس.
الله يبارك فيك يا ابدي، بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم الامه يا رب.
الله يحفظك
وانار الله قلبك بنور الايمان. اللهم امين. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المتميز والمتنوع بالمواضيع، يعني المواضيع التي تطرحها فيه من خلال الكتاب والسنه بفضل الله.
ربنا يبارك فيك.
وجميل منكم يا شيخ جلال والله الحديث في هذه الايام بالذات عن البدع في الاحتفالات، وخصوصا الاحتفال بالمولد النبوي.
صح.
بهذه الصوره الحاليه التي طبعا يعني طبعا الاحتفال ده اخذ عن الفاطميين وكان له اسبابه.
ايوه
اسباب الاحتفالات اللي احنا يعني الجهل بقى، وكان له اسباب قويه يعني.
نعم.
ولو عرفناها والله ما هنحتفل.
اه
وجزاكم الله خيرا على هذه السلسله الجميله يعني التي بدات بها اليوم الحلقه، وكان رسول الله ما شاء الله. ربنا يزيدك توفيق يا رب العالمين ويجعلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين، وزادكم الله توفيقا ونجاحا. ودعواتي لقناه الرحمه وكل العاملين فيها.
جزاك الله خيرا ستنا ام فارس. وطبعا احنا بنسعد باتصالها طيبا، يعني هي بتبقى بتمثل لنا الروح النديه، ويعني ظل الام على هذه القناه، ولا حرمنا الله منها ابدا في الدنيا والاخره. ونرجع نكمل احباب. اقول لك اول حاجه عشان نوصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر الى وصف الله لنبيه. انا كنت زمان عملت حلقه كنت قلت يعني ما هو اعظم كتاب تناول سيره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا لفتها شويه، اللي قالك سيره ابن هشام، واللي قالك روض الانف، واللي قالك رحيق المختوم. وهو الحقيقه ان اعظم كتاب تناول سيره النبي صلى الله عليه وسلم هو القران. اعظم من وصف النبي هو رب النبي. يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى واصطنعتك لنفسي واصطنعتك على عيني، طب ده موسى على عيني، لكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له فاصبر لحكم ربك فانك، مش على عيني ده، انك باعيننا. وهذا فيه يعني من الشموليه والاحاطه والرعايه بالنبي، فاصبر لحكم ربك. ما قالش على عيني كما قال لموسى، وانما قال فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا يا محمد، مع الفرق في التشبيه لما تقول له انت في عيني هنا، انت جوه عيني، ها؟ يبقى مع الفرق في التشبيه طبعا، ولله المثل الاعلى. فهذا يدل على كيف اعتنى الله بنبيه، كيف اعتنى بتربيته. صحيح حديث ادبني ربي فاحسن تاديبي ضعيف، انا مع مسلم معاك، لكن في الحقيقه معناه موجود، معناه في الم يجدك يتيما فاوى، وجدك ضال فدى، وجدك عائلا فاغنى، فاما يتم فتخر، كل ده كل الم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك، كل ديت بتبين عنايه القران وعنايه الرب تبارك وتعالى بالنبي محمد. تعال بقى نشوف وصف الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له طبعا وصفه بصفات الخير والاكرام، قال له يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. تامل، شاهدا يعني على الناس كفه، كما قال وما ارسلناك الا رحمه العالمين وما ارسلناك الا كفه للناس، يبقى كلمه شاهدا دي بقى خدت كل الناس. ومبشرا، البشاره بتكون بالخير والنظاره بتكون بالشر. طب شوف هذا الاتصال ونكمل مع بعضنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك بس هنسال سؤال بالنسبه لمولد النبي.
ايوه
عليه الصلاه والسلام. بنفرق شربات ولحمه في مولد في يوم مولد النبي. هل ده حرام ولا يعني بنحتفل يعني فرحانين يعني بمولد النبي؟ فبنفرق شربات يعني عند المكتب عندنا وبنجيب لحمه وبتعلم بنطلعها على النهال، ده حرام؟
طيب حاضر، في تسأل في حاجه تانية؟ طيب يعني هو تخصيص يوم معين من السنه باطعام او صلاه او اي نوع من انواع القرب بدون مخصص شرعي، لا شك ان هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. يا ايها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترحوا ولا تقدموا بفعل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا عمل جائز لاشار اليه صلى الله عليه وسلم. النبي كان يصوم يوم الاثنين، والله احتفلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو صمنا يوم الاثنين يبقى جميل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما صنع طعام وحفلات وجمع الناس على صورة من صور العبادات أو صلاة التسبيح أو خلافه من هذه القرب مما لم يأتي عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله الذين قاموا بالحب للنبي خير قيام، فهذا باب يعني لا شك أنه ممنوع منه. فدعه، دعك من كل محدث لم يفعله رسول الله ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحى جانبا آخر، خذ مثلا ما فعله النبي من الاحتفال به، صم الاثنين مثلا والخميس، صم الاثنين من كل أسبوع مثلا إن استطعت، فهذا خير ائتساء واحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى مثلا كتاب زي يتناول شمائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وزعه مجانا بثمن هذا الطعام والشربات، حط يعني حاجة كتب تصف النبي صلى الله عليه وسلم، في كتب مكتبات صغيرة تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعها لله تبارك وتعالى في هذا اليوم. ادعو مثلا، اعمل أسبوع ثقافي أنفق عليه أنت أو ساهم فيه لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدك أو في محلتك أو في ناديك أو في أي مكان فيه، هذا لا بأس، لا شك أنه أسلوب مقبول إن شاء الله، وهو يهدف إلى الغاية التي نريدها من بيان هيئة النبي وشمائل النبي وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجدى وأنفع. نرجع فنقول، القرآن قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. البشارة تكون بالخير، البشارة وعد بالخير، ولذلك همسة كده بعض الناس يعني زورا وبهتانا يسمون ما يحدث على ألسنة الفاتنين المفتونين الطاعنين في الإسلام، يسمون ما يفعلونه هذا تبشير ويسمونهم المبشرين، والأولى أن يقال أنهم مضللين متهوكين مفتونين متحيرين. إن البشارة لا تكون إلا بالخير، فحرام أن نظلم هذه الكلمة ونطلق كلمة التبشير والبشارة على أعداء الإسلام وعلى الفاتنين وعلى الطاعنين في القرآن عموما. أصل ده بقى مسلك واسع عندنا، هي تسمية الأشياء بغير أسمائها، زي ما نلاقي مثلا بعض الناس، ومش بقولك بقى العامة، لا العامة والخاصة، يجي مثلا واحد يكون سكران ولا يكون شارب خمرة يقولك أصل مبسوط حبتين، يقولك على عالم الغر، العالم الأوروبي، العالم الحر، يقول لك على الاحتلال والخراب ده استعمار، وفي الكتب كده بتاعتك يقول لك وجاءنا الاستعمار. استعمار ايه؟ استعمار من العمار. احنا بنسمي الاشياء ليه بغير اسمها؟ وبرضه الوقاحه والاباحيه يقول لك حريه ومدنيه. يجب ان نضبط الاسماء، لان الاسماء يا احباب بتتضمن معاني ما تحتويه، فاذا ضبطنا، اذا سمينا المخمور مبسوط يبقى احنا هنا ابحنا الخمر من غير ما نحس. اذا جينا مثلا قلنا شارع اقيم لعناد الدين، لعناد الدين سمناه عماد الدين، اصل عماد الدين ده الاب الشرعي بتاع شارع الهرم، هل يصح ابو شارع الهرم اسميه عماد الدين؟ عماد دين ايه ده؟ اي دين الا اذا كان دين الشيطان، ده حاجه تانية بقى. فالشاهد ان احنا برضو عندنا يعني في تجوز في الاسماء، فاللي جاب ده الكلام ده كله كلمه ايه؟ البشاره. وما ارسل يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فبشاره النبي تختلف عن التبشير بالمصطلح الظالم المتاخر. اذا فاهم مهمات النبي انه جاء مبشر صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصف الله عز وجل اول نصر حدث للمسلمين او نصر عسكري في بدر بانه بشرى. قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز العليم. فكلمة البشرى تعني أن هذا النصر وقع، تأمل، وما جعله الله إلا بشرى. خذ الحتة دي، يعني بيقول يا محمد اللي حصل في بدر ده بشرى بنصر آخر أو انتصارات أخرى ستحدث، دي بس الفاتحة، اللي جاي هيكون اعظم، لان رسالتك اصلا وانت بشير ونذير، ورسالتك هي رسالة تحمل البشرى لكل العالم. كذلك نجد مثلا وصف المؤمنين انهم اهل بشرى، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. لهم البشرى هنا تدل على ان هؤلاء الناس ممنوحون الامن والسعادة في الدنيا والاخرة. هل معنى ذلك ان المؤمن لا يخاف حتى نقول كيف تكون له البشرى وهو يخاف؟ لا، انما ينتزع منهم الخوف والرعب يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكة، هؤلاء يكون لهم الامن الاكبر في الاخرة. اما في الدنيا فلا بأس أن يخاف المؤمن من ربه، وهذا لا يضاد البشرى للمؤمن بالجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال وكذلك قال المؤمنون إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وكذلك وأما من خاف مقام ربه، وغير ذلك. فالمؤمن يخاف من الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك، لكنه مع هذا الخوف يحس بالبشرى، وأن عاقبة هذا الخوف إن شاء الله ستكون يعني النعمة في الجنة بعون الله. طبعا الوقت خلاص يعني يعتبر انتهى، وإذا كان بحاول أسرع في الأسلوب، ولكن يعني عموما الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البشرى في كل شيء، كان يتفائل صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يرى تمر طاب فيقول طاب يومكم، يرى إنسان مثلا اسمه فويسق ويقول لا بل أنت رويشد، يرى إنسان يعني حتى في دوابه بيستبشر بتسمية الدواب. كان عنده ناقة اسمها القصواء، مش القصواء هنا بمعنى البعيدة أو الصعبة، لا، القصواء هنا معناها علو الشأن، يعني مطامح النبي وبشارات النبي دائما إلى أعلى. لما دخل إلى المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام، شوف كلمة أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا أرحام، وصلوا بليل والناس نيام، تدخل جنة بسلام. كان يحب البشارة والتبشير صلى الله عليه وسلم. في الدقائق الأخيرة هنا يعني أحب أن أقول شيئا يجري معنا في ضرورة الاستبشار والبشارة، وهي قول القائل، طبعا هذا الشعر معروف ومشهور، يقول القائل: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما، قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما، قلت ابتسم واطرب، فلو قاربتها قضيت عمرك كله متألما، قال العدا حولي علت صيحاتهم، قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما، قال البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما، قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر، فإنك بعد لن تتبسما، لكن نأمل من الله تبارك وتعالى أن نتبسم عند موتنا وعند سؤالنا وعند لقاء ربنا، وأن نفرح بلقي نبينا صلى الله عليه وسلم في رضوان الله. سعدت بكم ونلتقي مع حضرتكم في الحلقات القادمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرحمة منهج التأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.